أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء أحداث غزوة الأحزاب، وقد ذكرت في الخطبة الماضية معجزة البركة في الطعام، ونجد واقعة البركة في التمر أيضا، حيث ورد أن أصحاب الخندق كلهم أكلوا من تمر قليل. وقد ورد في بيانها أن ابنة بشير بن سعد رضي الله عنه قالت: آتتني أمي عمرة بن رواحة حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت: أي بني، اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة وقولي لهما هذا غذاؤكما. قالت: فأخذتها وانطلقت بها، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال: تعالي يا بني، ما هذا معك؟ قالت: قلت: يا رسول الله، هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتيه. فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدحى بالتمر على ثوب، ثم غطاه بثوب آخر، ثم قال لإنسان عنده: أصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء. فاجتمع أهل الخندق كلهم، فجعلوا يأكلون من التمر، وجعل التمر يزيد حتى أكل أهل الخندق كلهم، وكان التمر يسقط من أطراف الثوب. وهناك واقعات أخرى عن البركة في الطعام. فعن عبيد الله بن أبي برد قال: أرسلت أم عمارة الأشهلية بقعبة فيها حيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحيس طعام يصنع من التمر والسمن والجبن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبعته عند أم سلمة، فأكلت أم سلمة منه حاجتها، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالقعبة ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، فأكل منه أهل الخندق حتى نهلوا منه، والطعام كما هو لم ينقص منه شيء. قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين مقام السالك الذي ينال من قرب الله تعالى، بحيث يصبح مثله كمثل الحديدة التي تصطبغ بصبغة النار التي تغطيها، فلا يرى إلا النار. وهذا المقام يسمى مرتبة اللقاء. فقال حضرته: في مرتبة اللقاء هذا تصدر عن الإنسان أحياناً أعمال تبدو فوق قدرات البشر، وتتسم بصبغة القدرة الإلهية. ومثاله أن سيدنا ومولانا وسيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم رمى بحفنة من الحصى إلى الكفار في معركة بدر، وما رماها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة دعاء، بل رماها بقوته الروحانية هو، ولكن تلك الحفنة أظهرت القدرة الإلهية وتركت على جيش العدو تأثيراً خارقاً للعادة، حتى لم يبق منهم أحد إلا وقد أصاب تأثيرها عينه، فصاروا جميعاً كالعميان، واستولت عليهم الحيرة والقلق حتى بدأوا يهربون كالمذهولين. وهناك معجزات أخرى كثيرة من هذا القبيل أراها النبي صلى الله عليه وسلم بقدرته الاقتدارية فقط، بدون أن يرافقها أي دعاء منه. ففي كثير من الأحيان أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في ماء قليل في قدح فكثره حتى شرب منه الجيش كله والخيل والإبل، ومع ذلك بقي الماء هو كما هو. وأحياناً وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة على بضع أرغفة من الخبز وملأ بها بطون آلاف الجياع، وحيناً بارك بشفتيه قليلاً من الحليب وأشبع به جماعة من الجياع، وحيناً آخر مزج لعابه في بئر ماء مالح وحوله إلى ماء عذب وزلال، وتارة شفى المصابين بجروح بالغة بوضع يده المباركة عليهم، وتارة أخرى شفى ببركة يده عيوناً خرجت مقلتها في القتال. وكذلك قام بأعمال أخرى كثيرة من هذا القبيل بقدرته الشخصية المصحوبة بقدرة الله الخفية. وقد ذكر حال المؤمنين والمنافقين خلال حفر الخندق أيضاً، وبيانه كالتالي: كتب ابن إسحاق: إن كثيراً من المنافقين أبطأوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك، كانوا يعملون قليلاً ثم يتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابت النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله. هكذا كان حال المؤمنين، أما المنافقون فكانوا يذهبون بدون إذن. لقد ورد مزيد من تفصيل قتال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً، فقد ورد في الروايات أن الخندق كان قد تجهز قبل 3 أيام من وصول جيش أبي سفيان، وبحسب الخطة أعيد الأولاد والشباب الذين شاركوا في أعمال الحفر إلى الحصون التي كانت النساء قد نقلن إليها للحماية، أما الذين كانوا قد بلغوا من العمر 15 عاماً فقد أعطي لهم الخيار في أن يبقوا عند الموقع أو يعودوا إلى الحصون، والشباب الذين سمح لهم بالمشاركة في الحرب منهم سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا زيد بن ثابت وسيدنا أبو سعيد الخدري وسيدنا البراء بن عازب. وبحسب قول ابن هشام استخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم كلثوم ونزل أمام سلع، وهو جبل شمالي المدينة على مسافة 500 متر تقريباً من موقع المسجد النبوي الحالي، فجعله خلف ظهره والخندق أمامه، وكان عسكره هنالك. وضربت له قبة من أدم، وكان لواء المهاجرين مع زيد بن حارثة، ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة. وعن عدد المسلمين هناك اختلاف كبير في الروايات، فلم يكن هذا العدد عند البعض أكثر من 900، وعند البعض كانوا 700، وعند البعض كانوا 2000، وعند غيره 3000. فقد ذكر عدد مختلف للمسلمين في شتى الروايات، ووجد المؤرخون صعوبة في التوفيق بينها، فهم حين يذكرون عددا معينا فترجيحا لرواية واحدة، ويعدون بقية الروايات خاطئة. لكن سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه بكمال فراسته قد نجح في التوفيق بينها دون أن يخطئ إحداها، وقال هي متوافقة. ثم قال: هناك اختلاف كبير بين المؤرخين في بيان عدد المسلمين في هذه المعركة، فبعضهم كتبوا عدد هذا الجيش 3000، وبعضهم كتبوا 2200، وبعضهم كتبوا أنهم كانوا 900. فهذا اختلاف كبير يتعذر تأويله في ظاهر الأمر، ولم يستطع المؤرخون حله، لكنني أدركت حقيقته وأقول إن كل الروايات المختلفة صحيحة. فقد ذكر سابقا أن عدد المسلمين في معركة أحد كان بقي 700 فقط بعد انصراف المنافقين، ومعركة الأحزاب كانت بعدها بسنتين فقط، وفي هذه المدة لم تسكن قبيلة كبيرة في المدينة بعد إسلامها، فأن يصبح 703000 خلال فترة قصيرة أمر غير مقبول. فمن المستحيل أن يصبح هؤلاء 700 رجل 3000 فجأة دون أن ينضم إليهم أحد من الخارج. من ناحية أخرى، لا يعقل أيضا أنه على الرغم من ازدهار الإسلام ظل المسلمون القادرون على القتال بنفس العدد كما كانوا وقت أحد حتى بعد 2 من أحد. لابد أن العدد قد زاد بعض الشيء. لذلك بعد هذين النقدين تبدو الرواية التي تقول إن المسلمين القادرين على القتال كانوا حوالي 1200 في وقت غزوة الأحزاب هي الصحيحة. أما السؤال لماذا كتب البعض 3000 والبعض الآخر 700، فالإجابة هي أن هاتين الروايتين قد ذكرتا في ظروف مختلفة وتحت وجهات نظر مختلفة. كانت غزوة الأحزاب على 3 أجزاء. الجزء الأول كان عندما لم يكن العدو قد وصل بعد أمام المدينة، وكان حفر الخندق لا يزال جارياً. في هذا العمل حتى الأطفال كانوا قادرين على المساعدة في حمل التراب على الأقل، وبعض النساء أيضا كن قادرات على المساعدة في هذا العمل. لذلك طالما استمر العمل في حفر الخندق كان عدد الجيش الإسلامي 3000، لكن هذا العدد كان يمثل الأطفال أيضا. وبالنظر إلى حماس الصحابيات يمكننا القول إن هذا العدد قد يشمل أيضا بعض النساء اللواتي ربما لم يكن يحفرن الخندق ولكنهن كن يشاركن في الأعمال الأخرى. قال رضي الله عنه: إنه ليس مجرد رأي بل يؤكده التاريخ أيضا، فقد كتب أنه عندما حان وقت حفر الخندق تم جمع كل الفتيان أيضا، وكان جميع الرجال سواء كانوا كبارا أم صغارا يعملون في حفر الخندق أو المساعدة فيه. ثم عندما وصل العدو وبدأت المعركة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الفتيان الذين كانوا دون سن 15 بالمغادرة، وأعطى الخيار لمن بلغوا 15 بالبقاء أو المغادرة حسب رغبتهم. تظهر هذه الرواية أن عدد المسلمين كان أكبر في وقت حفر الخندق وقل في وقت المعركة، لأن غير البالغين سن الرشد أمروا بالعودة. لذلك فإن الروايات التي تذكر 3000 تشير إلى العدد في وقت حفر الخندق الذي كان يشمل الأطفال الصغار أيضا. وكما استنتجت بالقياس على المعارك الأخرى كان هناك بعض النساء أيضا، لأن في روايات المعارك الأخرى نجد أن النساء كن يشاركن أيضا، لكن عدد 1200 هو من وقت بدء المعركة عندما بقي الرجال البالغون فقط. الآن بقي السؤال: هل الرواية الثالثة التي تذكر 700 جندي صحيحة أيضا؟ لقد قبلنا من 3000 إلى 1200. الآن علينا أن نرى ما إذا كانت رواية 700 صحيحة أيضا. فالجواب أن هذه الرواية ذكرها المؤرخ ابن إسحاق، وهو مؤرخ موثوق به جدا، وأكدها بقوة عالم كبير مثل ابن حزم، لذلك لا يمكن الشك فيها أيضا، فلا بد أن تكون صحيحة أيضا. وتأكد ذلك أيضا من خلال مزيد من البحث في التاريخ، حيث نجد أنه خلال المعركة عندما انضمت بنو قريظة إلى جيش الكفار وعزموا على شن هجوم مفاجئ على المدينة وتم الكشف عن سر نواياهم، رأى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه من الضروري حماية تلك الجهة من المدينة التي كانت فيها بنو قريظة والتي تركت سابقا بدون حماية، اعتقادا بأن بني قريظة حلفاؤنا ولن يسمحوا للعدو بالمرور من هذا الجانب. فنعلم من التاريخ أنه عندما ظهر غدر بني قريظة، عندما علم بانفصالهم وخيانتهم وبما أن النساء كن قد وضعن في تلك المنطقة اعتمادا على بني قريظة حيث كانت قلاعهم وكن بدون حماية، رأى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الآن أن حمايتهن ضرورية، فجهز جيشين من المسلمين وعينهما على كلا جانبي مكان إقامة النساء. عين مسلم بن أسلم مع 200 صحابي في مكان واحد، وزيد بن حارثة مع 300 صحابي في مكان آخر، وأمرهم بالتكبير بصوت عال على فترات قصيرة حتى يعلم أن النساء في أمان. هذه الرواية تحل مشكلتنا حول سبب ذكر ابن إسحاق ل 700 جندي في غزوة الخندق، لأنه عندما أرسل لحماية النساء 500 جندي من أصل 1200، أصبح الجيش المكون من 1200 جندي 700 فقط، وبهذه الطريقة تم حل الاختلاف الشديد الموجود في التواريخ حول عدد جنود غزوة الخندق. وردت تفاصيل وصول المشركين إلى المدينة والأحداث اللاحقة أيضاً أن الجيش المكون من قريش مكة والقبائل الأخرى وصل بقيادة أبي سفيان إلى المدينة وعسكر حول المدينة. ذكر حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذه التفاصيل على النحو التالي: اكتمل هذا الخندق الطويل بعد حوالي 20 يوما، أو حسب رواية أخرى بعد 6 أيام وليال من العمل المتواصل صباحا ومساء، وهذا العمل غير عادي وشاق أنهك الصحابة تماما، ولكن ما إن انتهى هذا العمل حتى ظهر جيش اليهود والمشركين العرب في أفق المدينة مخمورا بنشوة عدده وقوته. أولا توجه أبو سفيان نحو جبل أحد، ولكن عندما وجد المكان مهجورا اتجه نحو ذلك الجانب من المدينة الذي كان مناسبا لشم هجوم على المدينة، ولكن الآن كان هناك خندق محفور أمامه. عندما وصل جيش الكفار إلى هذا المكان ووجدوا الخندق حاجزا في طريقهم، أصيب الجميع بالحيرة والارتباك واضطروا إلى نصب معسكراتهم في الميدان المفتوح وراء الخندق. من ناحية أخرى، عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جيش الكفار، خرج من المدينة مع 3000 مسلم ووصل إلى الخندق ونصب معسكراته بين المدينة والخندق جاعلا جبل سلع خلفه. ولأن الخندق لم يكن واسعا جدا وكانت هناك بالتأكيد بعض الأجزاء التي يمكن لفارس قوي وشاطر أن يقفز فوقها ويصل إلى المدينة، وكذلك كانت هناك حاجة لحماية أطراف المدينة حيث لم يكن هناك خندق، وكانت هناك فقط منازل وحدائق وصخور غير منتظمة كحاجز حتى لا يتمكن العدو من إلحاق الضرر بالمنازل من هذا الجانب أو الهجوم على المدينة بمجموعات صغيرة من الرجال من خلال أي حيلة أخرى. لذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى مجموعات مختلفة وأقام نقاط حراسة في أجزاء مختلفة من الخندق وفي أماكن مناسبة في الجوانب الأخرى من المدينة، وأكد على أنه يجب ألا تكون هذه الحراسة ضعيفة أو غافلة في أي وقت، سواء في النهار أو الليل. من ناحية أخرى، عندما رأى الكفار أنه بسبب وجود الخندق أصبحت المعركة المنتظمة في الميدان المفتوح أو الهجوم العام على المدينة مستحيلاً، فقد حاصروا المدينة أيضاً وبدأوا في البحث عن فرص للاستفادة من الأجزاء الضعيفة من الخندق. باختصار، عندما فشل العدو في عبور الخندق بدأ في استخدام حيل أخرى، وردت تفاصيل ذلك في التاريخ على النحو التالي: قام المشركون بمحاصرة المدينة من جميع الجهات، ولكن رغم كل محاولاتهم لم يتمكنوا من عبور الخندق من أي مكان ولا شن هجوم مباشر على المسلمين. وعندما رأى أبو سفيان وحيي بن الأخطب رئيس بني النضير وآخرون هذه الحالة من العجز واليأس، خططوا لمؤامرة أخرى، وهي أن يقنعوا قبيلة بني قريظة اليهودية الموجودة داخل المدينة بأي وسيلة لنقض معاهدتهم مع المسلمين والانضمام إليهم، ومن ثم مهاجمة أهل المدينة من الداخل. ولتنفيذ هذه المؤامرة الخطيرة ذهب حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي رئيس بني قريظة، فلما سمع كعب بحيي أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه حيي: ويحك يا كعب، افتح. قال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا صدقا ووفاء. قال هذا القول أولا، لكنه تغير لاحقا، ثم قال حيي: ويحك، افتح لي أكلمك. قال: والله ما أنا بفاعل. إلا أنه بعد بعض الإلحاح فتح كعب الباب أخيرا، فقال حيي: ويلك يا كعب، لقد جئتك بعزة الدهر وبحر زخار، لقد جئتك بقريش وقادتها وساداتها. وشرح له تفاصيل جميع القبائل التي كانت تحاصر المسلمين من جميع جوانب المدينة بجيوشها، وأخبره أيضا قائلا: إننا تعاهدنا عهدا وثيقا ألا نعود من هنا حتى نستأصل محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكنا قد نجحنا في ذلك سلفا لولا هذا الخندق الذي يعترض طريقنا. لكن حتى بعد سماع كل هذا لم يوافق كعب زعيم بني قريظة على نقض المعاهدة، وقال: والله لقد جئتني بذل الدهر وبسحابة لا ماء فيها، أي هي ترعد وتبرق وليس فيها شيء. ويلك يا حيي، دعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء لوعده. أيضا لا يكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ويفي بعهوده، إنه لا يجبرنا على شيء ولا يتدخل في ديننا، إنه أفضل جار لنا، فارجع لئلا يصيبنا ما أصابكم من قبل. لكن استمر حيي في إغواء كعب وإقناعه، حتى ذكر مصائب قبيلته وبني قينقاع ومصاعبهم، وقال: كل هذه المشاكل تأتيهم بسبب المسلمين. وأخيرا نجح في إضعاف قلب كعب، فبدأ كعب يستسلم لكلامه في نهاية المطاف بسبب عادة نقض العهد في طبيعته، وقال لحيي: حسنا، قد أقبل كلامك، ولكن ماذا لو عاد قريش وغطفان ولم يتمكنوا من قتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سيحدث لنا؟ رد حيي: لا تقلق، في هذه الحالة سأدخل معك في حصنك، وما يصيبك يصيبني أنا أيضا. بعد كل هذا الحوار نقض كعب بن أسد أخيرا ميثاقا كان قد أبرمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ نصحهم عمرو بن سعد وخوفهم سوء فعالهم وذكرهم ميثاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وقال لهم إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوه، فأبوا. نظرا لهذا الوضع ذهب بعض الأفراد من بني قريظة ممن كانوا ذوي فطرة طيبة من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقوا الإسلام. عندما وصل خبر نقض بني قريظة العهد إلى عمر بن الخطاب أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، كان هذان الاثنان زعيمين لقومهما، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وحسب رواية أخرى أرسل معهم أسيد بن حضير أيضا، وقال لهم اذهبوا وانظروا إن كان ما بلغنا عن هؤلاء القوم حقا أم لا، فإن كان الخبر صحيحا فلا تذكروه أمام الجميع، بل أخبروني بإشارة وكناية لأفهم أن الخبر صحيح، وإن كانوا ما زالوا على عهدهم وكان الخبر كاذبا فأعلنوا ذلك أمام الجميع. فذهب هذا الوفد إلى بني قريظة، وعندما تحدثوا مع كعب وأصحابه كانت نيتهم قد تغيرت تماما. عندما قيل لكعب إنه قد عقد معاهدة مع محمد صلى الله عليه وسلم قال باحتقار أي رسول؟ ليس لدينا أي معاهدة، لقد نقضت هذه المعاهدة كما ينقض سير الحذاء. ووفقا للروايات حدث تبادل حاد للكلام بين الطرفين في هذه المناسبة. على أي حال عاد هذا الوفد وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة في تلك اللحظات العصيبة والمحطمة للأعصاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صمت قصير ولم يتأثر إطلاقا، ومن شأن هذا الموقف أن يؤدي إلى انهيار أعصاب الرجل العادي، ثم قال أبشروا يا معشر المؤمنين بنصر الله تعالى وعونه، ثم قال إني على يقين أنه سيأتي وقت أطوف فيه بالكعبة ومفاتيحها في يدي، وأن كسرى وقيصر سيهلكان حتما وستنفق أموالهما في سبيل الله. كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في سياق غدر بني قريظة لقد اتبع أبو سفيان مكيدة أن أمر حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير بأن يذهب تحت ستار ظلام الليل إلى حصن بني قريظة ويحاول إقناع زعيمهم كعب بن أسد بالانضمام إليهم، فذهب حيي بن أخطب إلى منزل كعب عندما سنحت له الفرصة. في البداية رفض كعب الاستماع إليه وقال إن لنا عهودا ومواثيق مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوفى دائما بعهوده ومواثيقه بإخلاص، لذلك لا يمكنني أن أخونه. لكن حيي أغراه بآمال ووعود كبيرة وأكد له الدمار الوشيك للإسلام، وشرح بشدة عهده بأنهم لن يعودوا من المدينة حتى يمحوا الإسلام، فوافق كعب أخيرا. وهكذا أضيف وزن قوة بني قريظة إلى كفة الميزان التي كانت راجحة كثيرا سلفا، أي أن عدد الكفار كان كبيرا بالفعل، وأضيف إليه وزن آخر وهو نقض اليهود للعهد. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخيانة الخطيرة لبني قريظة أرسل أولاً الزبير بن العوام سراً مرتين أو ثلاث مرات للاستطلاع، ثم أرسل رسمياً وفداً يتكون من زعيمي قبيلتي الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وبعض الصحابة الآخرين من ذوي النفوذ إلى بني قريظة، ووصاهم بأنه إذا كانت هناك أي أخبار مقلقة فلا يذكروها علنا عند عودتهم، بل يستخدموا الإشارات والكنايات حتى لا يثير القلق بين الناس. عندما وصل الوفد إلى مساكن بني قريظة وذهبوا إلى زعيمهم كعب بن أسد، قابلهم هذا الشقي بطريقة متغطرسة للغاية، وعندما ذكر السعدان المعاهدة غضب هو وأفراد قبيلته وقالوا: اذهبوا، لا يوجد معاهدة بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. عند سماع هذه الكلمات غادر وفد الصحابة من هناك، وعاد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغوه بالأوضاع بطريقة مناسبة. يسأل بعض الناس بمن فيهم شبابنا أحياناً متأثرين بكلام الآخرين، لماذا ظلم بنو قريظة بتلك المناسبة؟ والحق أنهم نقضوا المعاهدة فعوقبوا على ذلك، ولم يظلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أدنى ظلم. على أي حال، هناك المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، وقد شرحه حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه بالتفصيل أيضاً، وسأتناول ذلك لاحقاً بإذن الله. اليوم يبدأ أيضاً اجتماع خدام الأحمدية. يجب على أعضاء مجلس خدام الأحمدية أن يحاولوا الاستفادة الكاملة من الاجتماع، على الرغم من أن توقعات الطقس تشير إلى احتمال هطول الأمطار، لكن على أي حال نسأل الله تعالى أن يجعل برامجهم تتم بسلاسة بفضله. يجب على الخدام أن يحاولوا رفع معاييرهم الروحانية والعلمية خلال هذه الأيام. يجب أن يولوا اهتماما خاصا للأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي حثثت عليها سابقا، وأن يكرروها دائما. نسأل الله تعالى أن يحمي الجميع من كل أنواع الهجمات الشيطانية. سأصلي اليوم صلاة الغائب أيضا على بعض المتوفين، وسأتناول الآن ذكرهم. الأول هو ذكر المرحوم حبيب الرحمن زيروي من ربوة، الذي توفي في الأيام الماضية عن عمر يناهز 73 عاماً. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان بفضل الله تعالى موصياً وواقفاً للحياة. كان اسم والده صوفي خدا بخش الزيروي. دخلت الأحمدية إلى عائلتهم من خلال والده صوفي خدا بخش الزيروي، الذي نال شرف البيعة على يد حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في عام 1928. لقد تلقى حبيب الرحمن الزيروي تعليمه الابتدائي، ثم نال شهادة الماجستير في علوم المكتبات من جامعة البنجاب. ووقف حياته في عام 1981، وتم قبوله، وتم تعيينه كمساعد رئيس المكتبة في عام 1981. ولاحقاً حظي بفرصة الخدمة كمسؤول عن مكتبة الخلافة لمدة 3 أو 4 سنوات، ثم تم تعيينه في نظارة الإشاعة، ثم في مؤسسة الطاهر، ومؤخراً كان يخدم كنائب ناظر ديوان في صدر أنجمن أحمدية. كما أتيحت له فرصة الخدمة في مختلف الأقسام في مجلس خدام الأحمدية بباكستان كمهتمم. وفي أنصار الله أيضاً حظي بفرصة الخدمة كقائد مركزي. لقد جمع بجهد كبير سيرة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، التي رواها حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في شتى كتبه، وأعد كتاباً تم نشره باسم تذكار المهدي. بالإضافة إلى ذلك، كان يعمل على العديد من المسودات وهي في مراحل مختلفة. رزقه الله تعالى ابناً وابنتين. كان له ارتباط قوي بالخلافة، وكان هادئ الطبع ومنشغلاً بعمله. كان يؤدي أي خدمة توكل إليه بشكل جيد. لقد وفى بحق الوقف وأنجز عمله بشغف. كان ذا شخصية ودودة ومرحة، غفر الله له وتغمده بواسع رحمته، ووفق أولاده أيضا للثبات على الحسنات. الذكر الثاني اليوم للدكتور سيد رياض الحسن، الذي توفي أيضا في الآونة الأخيرة، كان مصليا بفضل الله تعالى. كان ابن العميد الدكتور ضياء الحسن، وقف حياته وخدم الجماعة كطبيب، كان يخدم الجماعة منذ صغره. حظي بفرصة الخدمة جيدا في أوغندا وكينيا وغامبيا وباكستان لأكثر من 20 عاما بإشراف مجلس نصرة جهان. بعد سنوات عديدة من الخدمة في كينيا، طلب الإذن للذهاب إلى باكستان للتخصص والتدريب كجراح عام، وحصل على العديد من الدبلومات والشهادات الطبية، كما حظي بفرصة تدريس التشريح للأطباء في الجامعة الطبية. كان طبيباً ماهراً، كان يساعد الطلاب المحليين في غامبيا مالياً، ويرعى تعليمهم ويساعدهم في إيجاد العمل، وكان دائماً مستعداً لمساعدة الفقراء والمحتاجين مالياً. كان من أهم مزاياه أنه كان كثير الدعاء ومتهجداً، كان معتاداً على التهجد منذ شبابه، فقد كتب معارفه أنه كان ودوداً للغاية ويعامل المرضى بلطف وتعاطف ومحبة حقيقية. كان شخصاً مجتهداً ومتحمساً ومتوكلاً على الله، كان كثير الدعاء ومشفقاً على الناس. كان في شخصيته تواضع وعزيمة لا حدود لها للخدمة، كان خلوقاً ويحترم واقفي الحياة كثيراً، غفر الله له وتغمده بواسع رحمته. الذكر الثالث اليوم للأستاذ المحترم عبد الجليل الصادق من ربوة، الذي توفي في الأيام الماضية عن عمر يناهز 80 عاماً. إن لله وإنا إليه راجعون. كان أيضاً موصياً بفضل الله تعالى. كان ابن السيد قريشي عبد الغني من ربوة. دخلت الأحمدية إلى عائلته من خلال جده حضرة ميا قطب الدين من قرية غولكي التابعة لمحافظة جوجرات، وجده لأمه حضرة المولوي محمد عثمان أمير الجماعة في دير غازي خان. حصل الأستاذ عبد الجليل الصادق على درجة الماجستير في العلوم السياسية، وعين مدرسا في كلية تعليم الإسلام عام 1964، وفي عام 1966 حصل على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية، وتم تعيينه رسميا في قسم اللغة الإنجليزية بكلية تعليم الإسلام. استمر في خدمة التدريس بانتظام لمدة 39 عاما متتالية. كنت أيضا من تلاميذه في الكلية، فكان أستاذا هادئا جدا ويدرس بمحبة كبيرة. كان لديه علاقة جيدة جدا مع الطلاب وكان يحترمهم. بعد تقاعده في عام 2003 وقف حياته، وتم تعيينه كمسؤول عن قسم الترتيب والسجلات في صدر أنجمن أحمدية بمنصب نائب الناظر. لقد نال سعادة الخدمة في مجلس خدام الأحمدية كمهتم في شعب مختلفة. كان رئيس مجلس الصحة في باكستان أيضا، ثم أصبح قاضيا في القضاء المركزي في باكستان منذ عام 1983. كما حظي بفرصة رئاسة الجماعة في حارته، أنجب ابنتين وابناً واحداً. كتب عنه الكاتبون بحق أنه كان إنساناً لطيفاً ودرويشاً، كان يفضل الصمت في كثير من الأحيان، ولكن عندما كان يتحدث كان يتكلم دوماً بعد تفكير وتدبر. كان نزيه السلوك وصبوراً، لم يكن يتدخل في شؤون الآخرين بدون داعٍ، وكان يقدم النصيحة الجيدة عند الحاجة. كان يشجع على الأعمال الصالحة، لم يشك قط إذا تعرض للأذى، وكان صبورا وشاكرا وقانعا جدا. كان يساعد المحتاجين بماله بشكل مستمر وبهدوء وفي الخفاء. كانت علاقته مع الخلافة قوية جدا، وكان يراسلني بانتظام. كانت علاقاته العائلية أيضاً ودية جداً. كان يحترم حقوق زوجته ووالديه ويخدمهما، بل قد كتب إخوته أنه كان يهتم كثيراً بإخوته وأخواته أيضاً ويخدمهم كواجب عليه.
والدين
الذكر التالي للأستاذ المحترم منير أحمد صاحب من جهنك، توفي أيضا في الأيام الماضية عن عمر يناهز 82 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. كان أيضا موصيا بفضل الله تعالى، بايع والده سيد ميا غلام محمد سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه في عام 1930. كان الأستاذ أحمديا بالولادة، أتيحت له فرصة الخدمة في مجلس خدام الأحمدية وأنصار الله لمدة 40 عاما، فكان قائدا وناظما لمنطقة جانغ. ثم عندما أصبحت تشانيوت محافظة خدم هناك أيضا، كان خادما مخلصا ومتفانيا للجماعة وشخصية نافعة للناس. عمل كمدرس في الابتدائية في جانغ، وله آلاف التلامذة الذين يكونون له احتراما وتقديرا كبيرين. كان دائما في خدمة الناس، كان يساعد الناس وخاصة الأحمديين بخصوص أعمالهم في المكاتب الحكومية، وليس ذلك فحسب، بل كان يضيفهم في منزله. كانت علاقاته العامة واسعة جدا، وكان يستخدم جميع هذه العلاقات لخدمة الجماعة وأحباب الجماعة وليس لمنفعته الشخصية. كان حريصا على مساعدة السجناء وخدمتهم سواء كانوا من الجماعة أو غيرهم. كانت له علاقات شخصية مع موظفي السجون، وكان يستخدمها لرفاهية الأسرى في سبيل الله. كان لديه اتصالات واسعة فيما يتعلق بتوفير التسهيلات للمعتقلين. عندما كنا في السجن قدم لي ولرفاقي أيضا خدمة كبيرة خلال تلك الفترة، وبسبب علاقته الشخصية مع مدير السجن وفر لنا تسهيلات كبيرة لا تتوفر عادة لعامة السجناء. ولم يكن يهمه خدمة رجل معين، بل كان بفضل الله تعالى دائما مستعدا لخدمة الجميع سواء أكان أحمديا فقيرا أو غنيا. وكان يعمل بشكل عام من أجل رفاهية السجناء. كان يحب قاديانا كثيرا، وكان يذهب إلى هناك تقريبا كل عام ويشارك في الأعمال التطوعية. وعندما كان الضيوف من المركز يزورون منطقته كان يتعاون معهم بشكل تام. لقد رفعت قضية ضده أيضا في عام 1988 بتهمة توزيع المنشورات، ولكن تم رفضها لاحقا. نسأل الله تعالى أن يعامله بالمغفرة والرحمة ويرفع درجاته. لم يكن لديه أولاد.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.